نعم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي أهل الدورة فقال فأعطوا قيراطا قيراطا؟ هل أعطوا قيراطين فقط؟ لا، معنى هذا أنه أعطي كل عام القيراط. وضح لكم؟ أنه أعطي كل عام كم؟ قيراط واحد. فقيل العامل من عمل في هذا اليوم؟ والله عمل فلان 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 فلان، تعال أنت قيراط، والثاني قيراط، والثالث قيراط، والرابع قيراط، إلى أن الذهب. وضح لكم؟ ولهذا قال أعطوا قيراطا قيراطا إلى أن. واضح؟ قال
لأن العرب إذا أراد تقسيم الشيء على متعدد كررته كما يقال.
نعم، يعني قال كرر قيراطا ليدل على تقسيم القراريط على العمال، لأنه أعطاهم قيراطا واحدا وقال قسموه، لا، أعطى كل واحد قيراط. ولهذا قال كرر القيراط لبيان أنه من باب التقسيم، يعني أعطى كل واحد قيراط 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 إلى أن انتهى. قال لأن العرب إذا أرادت تقسيم الشيء على متعدد، أرادت أن تقسم شيء على أعداد وأفراد، ماذا تفعل؟ تكرر حتى يتضح بأن المقام ليس مقام إفراد، بأن هذا قيراط واحد وزع على الجميع، لا، إنما هي قراريط، ولكن كل واحد أعطي كم؟ قيراط واحد فقط، أعطي قيراط واحد فقط، ما زاد على ذلك، بخلاف ما سيأتي عن من؟ للمسلمين، فإنه كما سيأتي أن الله جل جلاله أعطى كل واحد قيراطين قيراطين. وضح لكم؟ قال
كما يقال تقسم هذا المال على بني فلان درهما درهما لكل واحد درهم.
نعم، كما يقال اقسم هذا المال على بني فلان درهما درهما. ما معنى هذا؟ يعني لا تعطي زيادة، كل شخص أعطيه درهما واحدا فقط. وضح لكم؟ أعطيه درهما واحد فقط. ولهذا تقول العرب قسم هذا المال على بني فلان درهما درهما. واضح؟ قال
قوله في حديث ابن عمر عجزوا.
نعم، في حديث ابن عمر عجزوا، ما معنى عجزوا هنا؟ قال
قال الداودي هذا مشكل.
نعم، قال الداودي هذا مشكل. ما هو المشكل فيه؟ قال عجزوا، ورغم ذلك أعطاهم، وفي الحديث الذي بعده لم يعطهم ولم يأتي عجز، فما هو التوبيخ؟ واضح؟ الإشكال الذي فيه لفظة عجز، ما هو الإشكال الذي عندك؟ قال رحمه الله
لأنه إن كان المراد من مات منه مسلما فلا يوصف بالعجز، لأنه عمل ما أمر به.
نعم، يقول الإشكال الذي عندي هو، انتبهوا معي، يقول رحمه الله لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الذي أعطي قيراط وهنا عجز، لما قال عجزوا، إن أراد منهم من مات مسلما فهذا لا يصب بالعجز، لأنه أدى الذي عليه وقام بهذا الفعل وأسلم بما أنزل عليه من التوراة ومات على التوراة، لأنه لم يأتي دين جديد نسخ ذلك الشريعة أو تلك الشريعة. فلهذا يقول هذا مشكل، كيف يوصف بالعجز وهو ما مسلم بالشريعة التي عنده؟ أليس كذلك؟ يقول هذا فيه إشكال عنده. وضح لكم الإشكال؟ إشكاله رحمه الله تعالى أنه يقول كيف يوصف بالعجز من مات مسلما وهو مؤمن بما أنزل عليه؟ قال لأنه عمل ما أمر به. أليس أمر بأن يؤمن بالتوراة؟ آمن بالتوراة، لم تنزل شريعة أخرى حتى يؤمن بها، فمات على ما أمر أن يؤمن به، إذن عمل الذي عليه؟ عمل الذي عليه، فكيف يقال بأنه عجز؟ كيف يوصف بالعجز وهو أقام وأدى الذي عليه؟ هذا هو إشكاله رحمه الله. قال
وإن كان من مات بعد التغيير والتبديل فكيف يعطى القيراط من حبط عمله بكفره؟
نعم، يقول وإن قلتم أو وإن حملنا على أن المراد بهذا العجز وهذا الوصف إنما من جاءت الشريعة ولم يؤمن بها الأخرى، أو من بدل وحرف الشريعة التي أنزلت عليه وهي التوراة أو الإنجيل. قال فهذا كافر، كيف يعطى قيراط قيراط وهو أصلا حبط عمله بكفره؟ واضح؟ يقول يعني الإشكال الذي عندي أن كلمة عجزة إن حملناها على أنه من إن حملناها على من مات مسلما فهذا يعني مسلما بالتوراة التي عنده أو بالإنجيل التي عنده، فهذا لا يوصف بالعجز لأنه أدى الذي عليه. وإن حملناها على من بدل وحرف وكفر بما أنزل عليه بتحريفه فهذا كافر، كيف يعطى قيراط؟ صحيح أنه يوصف بالعجز لكن كيف أعطي قيراط؟ في نفس الحديث. واضح؟ قال
وورده ابن الدين قائلا قال بعضهم ولم ينفصل عنه وأجيب بأن
نعم وأورده ابن الدين قائلا قال بعضهم، يعني ما ذكر من الذي ذكر هذا الإشكال وهو الداودي كما ترون. قال
ولم ينفصل عنه وأجيب بأن المراد من مات منه مسلما قبل التغيير والتبديل وعبر بالعكس.
نعم قال وأجيب بأن المراد، قال نحن نجاوبك ونجيبك، ما هو جوابكم؟ قالوا بأن المراد من مات منهم مسلما قبل التغيير والتبديل، يعني نحمله على الأول. طيب حملناه على الأول، وافقتكم بأنه أعطي قيراط لأنه مات وهو مسلم بما أنزل عليه، لكن كيف وصف بالعجز؟ أجيبوا عن هذا؟ قالوا نجيبك. بماذا؟ قالوا
وعبر بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله، وإن كانوا قد استوفوا عمل ما قدر لهم.
نعم يقول وعبر بالعجز، يعني لماذا وصفهم بالعجز؟ لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله، ما استوفوا ما أكملوا، صحيح أنهم ماتوا لكن ما أكملوا ما عليهم، أليس كذلك؟ وإن كانوا قد استوفوا عمل ما قدر لهم، استوفوا ما قدر لهم فهم قاموا بما أمروا به فأعطوا قيراط لكن ما أكملوا. واضح؟ واضح لكم؟ قال
فقوله عجزوا أي عن إحراز الأجر الثاني دون الأول.
نعم ما معنى إذن قوله عجزوا؟ معنى هذا القول أنهم عجزوا عن أن يتمموا بقية الأجر، وإن كانوا أتموا الأجر الأول الذي أخذوه وهو القراط الأول. واضح لكم؟ وماتوا على ذلك ولهذا أعطوا الأجر. واضح؟ قال
لكن من أدرك منهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به أعطي الأجر مرتين كما سبق مصرحا به في كتاب الإيمان.
نعم ولهذا قال من أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهودي أو نصراني فآمن به صلى الله عليه وآله وسلم أعطي أجره، أعطاه الله أجره مرتين، أليس كذلك؟ قال أعطي الأجر مرتين، مر على إيمانه بما سبق وهذا هو قيراط، ومر على ماذا؟ على إيمانه بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فكان له هذا الأجر، أليس كذلك؟ قال
قال المهذب ما معناه؟ أورد البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه الترجمة.
انتبه، إذا انتهينا من إشكال الداودي، وضح لنا إشكال الداودي والجواب عليه كما قال الحافظ، وإن كان هذا الإشكال واضح بين من جهة الجواب. الآن يقول الحافظ رحمه الله تعالى أورد المهلب ما معنى ما هو ما سيأتي. قال
أورد البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه الترجمة.
لماذا؟ يعني الإمام البخاري ذكر حديث أبي موسى وذكر قبله حديث عبد الله بن عمر، أليس كذلك؟ ماذا يريد بذلك؟ إلى ماذا يشير الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ قال
ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل مثل ذلك.
نعم يقول يريد بذلك أن يبين بأنه قد يستحق بعضهم إذا عمل بعض ويحصل على أجر الكل. ما معنى ذلك؟ الله جل جلاله أعطى المسلمين كم؟ قراطين، مع أنهم عملوا من أول النهار إلى آخر النهار؟ لا، عملوا من العصر إلى متى؟ إلى المغرب، وهذا بعض من كل أو ليس بعض؟ بعض. ورغم ذلك أعطوا الأجر كله، أليس كذلك؟ فيقول رحمه الله حتى يبين بأنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، قد يحصل الإنسان بعمل البعض على أجر الكل. طيب ما في إشكال، ماذا تريد أن تصل بذلك؟ يقول سأبين لكم بأن هذا متعلق بالصلاة، من أدرك ركعة فهل هو مدرك كامل للصلاة أو غير مدرك؟ هذا الذي يريد أن يشير إليه الإمام البخاري، واضح؟ لهذا قدم لك بأنه من قد يستحق الذي يعمل البعض أجر من عمل الكل. طيب
مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله،
نعم كما في الحديث عملوا من العصر إلى المغرب فأعطوا الأجر كله، أليس كذلك؟ قال
وهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة.
نعم، فهو نظير من يعطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة، يعني يعطى الأجر كله ولو لم يدرك إلا ماذا؟ إلا ركعة واحدة. فمن أدرك ركعة واحدة فإنه قد أدرك الصلاة أو لم يدرك؟ قال أدرك الصلاة. فهذا الذي يريد أن يشير إليه الإمام، من؟ الإمام البخاري، بأن هؤلاء أعطوا أجر من سبقهم لأنهم أدركوا جزءا يتمم ذلك الأصل. فهنا من أدرك ركعة من الصلاة فهو مدرك للصلاة، إذن صحيح أنه عمل بعض الذين هم عملوا الكل، الذي صلى من أول الصلاة إلى آخره حصل على الأجر، والذي أدرك الركعة أدرك الصلاة. طبعا هذا إذا كان ممن يريد أن يدرك، ليس ممن المتهاون المتكاسل، وضح لكم صحيح أنه أدرك، لكن لا شك أن الله يعلم بنيته إن كان لا يريد أن يصلي ولا يريد أن يبادر ولا يريد أنه لا شك أن في الركعة الأولى فضل عظيم، إدراك تكبيرة الإحرام فضل عظيم، لكن هذا يختلف باختلاف الأشخاص وأحواله. قال
وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة.
نعم، يقول وبهذا يظهر لك بأن الإمام البخاري لما أورد الحديثين لذلك الثبت، فظهرت المناسبة، ظهرت المناسبة للترجمة، حيث إن الإمام البخاري قال من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك الصلاة. كيف؟ لأن هؤلاء أدركوا عمل البعض فحصلوا على أجر الكل، فالذي يدرك ركعة قبل غروب الشمس حصل على إدراك الصلاة. قال هذه هي المناسبة، لكن هل يصلح هذا الاستدلال؟ نعم. قال الحافظ
قلت وتكملة ذلك أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله، هو الذي قضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع بالوقت.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وتكملة ذلك، يعني وأؤيد ما قاله وأكمل لك ذلك بما سيأتي، وهو أن يقال إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله، مقام عمل النهار جزء، أليس كذلك؟ من العصر إلى المغرب، وحصلوا على ماذا؟ على أجر النهار كله. قال هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع في الوقت، كأنه أدرك الصلاة في الوقت. فيقول الرب أن الذين عملوا بقية النهار أدركوا أجر من سبق فكأنهم عملوا النهار كله، والذي أدرك ركعة من الرباعية في العصر قبل غروب الشمس كأنما صلى الرباعية في الوقت، كأنما أدرك الصلاة من أول وقتها إلى آخره. قال
فاشتركا في كون كل منهما ربع العمل.
قال فاشتركا في كون كل منهما ربع العمل. قال
وحصل بهذا التقرير الجواب عن من استشكل وقوع الجميع.
نعم، وضح لكم كيف ربع العمل، واضح، لأنه جزء يسير بخلاف الجزء الأول، لأن لو نظرنا إلى الكل كم ينقسم؟ أربعة أجزاء، أليس كذلك؟ هم أدركوا الربع، لأنك لو نظرت إلى الوقت الذي قبله طويل بالنسبة لماذا؟ لما بقي من العصر إلى ماذا؟ إلى المغرب، فأدركوا ربع الوقت، وهؤلاء ثلاثة أرباع عملوا فيها. فيقول كذلك الرباعية فاتتهم ثلاث ركعات، هذا المصلي فاتته ثلاث ركعات، أليس كذلك؟ ثلاث ركعات، وأدرك ربع وهي ركعة واحدة من الأربع، وقد أدرك الصلاة. وضح لكم؟ قال
وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الجميع أداء مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت.
نعم، يقول وبهذا تعرف الجواب على من استشكل استشكال. ما هو الاستشكال؟ قال كيف نقول بأن من أدرك ركعة واحدة قبل خروج الوقت من العصر أدرك الصلاة، ولو رأينا ونظرنا في الصلاة وجدنا أن ركعة واحدة هي التي أدركت في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت، أليس كذلك؟ لأنه لما انتهى من الركعة الأولى خرج الوقت عنه، فثلاث ركعات وقعت متى؟ وقعت بعد خروج الوقت. ورغم ذلك أنتم قلتم هو أدرك الصلاة. نعم، قلنا ذلك بنص، أليس كذلك؟ كيف نجيب عليه؟ قال تعرف الجواب بما مضى، بأن الذي يدرك الربع فهو مدرك للكل، الذي يدرك الربع فهو مدرك للكل، والذي يدرك ركعة، وهذا هو الأصوب أن يقال الذي يدرك ركعة فقد أدرك جميع الصلاة، ولكن عبر الحافظ بالكل هنا للدلالة على ما هو أقوى، لأن الذي فاتته المغرب مثلا قبل خروج العشاء صلى ركعة واحدة أدرك الثلث الآن، أليس كذلك؟ نقول مدرك أو غير مدرك؟ مدرك. فيقول الحافظ أنا دللت لك بما هو أقل وهو الربع، فإذا كان الذي يدرك الربع مدرك للصلاة فمن باب أولى الذي يدرك الثلث. وضح لكم؟ يعني من هذا الباب أشار إلى الرباعية، فيقول لا إشكال، نجيبهم بأن النص ورد على أن من أدرك الربع أدرك الكل، ومن أدرك الثلث من باب أولى. قال
فيقال في هذا ما أجيب به أهل الكتابين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
لو قال لماذا أدرك ركعة واحدة فجعلناه مدركا لجميع الصلاة رغم أن ثلاث ركعات وقعت خارج الوقت؟ قل نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ذلك. يقول كيف؟ يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وينقطع له، أليس كذلك؟ قال
وقد استبعد بعض الشراح كلام المهلب.
نعم، رجعنا الآن إلى كلام المهلب الذي قال أورد حديث ابن عمر وحديث ليدل على أنه يستحق بعض بعمل الكل، يعني يستحق أجر الكل بعمل البعض. بعض الشراح قالوا أبدا لا نسلم بما ذكره المهلب، بما مضى لا نسلم به. كيف؟ قالوا
ثم قال هو منفك عن محل الاستدلال.
قالوا هو منفك عن محل الاستدلال، يعني هو بحث في شيء وليس هو مبحث يصلح للاستدلال، لا يصلح هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى للاستدلال. كيف ذاك؟ قال
لأن الأمة عملت آخر النهار فكان أفضل من عمل المتقدمين قبلها.
نعم، يقول رحمه الله هو منفك عن محل الاستدلال، لماذا؟ لأن الأمة متى عملت؟ يقول الأمة عملت آخر النهار فكان أفضل من عمل المتقدمين قبله، أليس كذلك؟ يعني كان عملها أفضل من عمل من؟ المتقدمين. ولا شك أن الذي يصلي ثلاث ركعات في الوقت أفضل من الذي يصلي ركعة واحدة في آخر الوقت والثلاث خارج الوقت، أليس كذلك؟ الذي يصلي ثلاث ركعات في الوقت وركعة تخرج عنه خارج الوقت أفضل من الذي يصلي ركعة في الوقت وثلاث خارج الوقت، لأن الحديث بيّن بأن هؤلاء أفضل. فهل عندك يا المهلب من يصلي ركعة واحدة في الوقت وثلاث خارج الوقت أفضل من الذي صلى أربع ركعات في الوقت أو ثلاث ركعات في الوقت وركعة خارج الوقت؟ لا شك أن الذي صلى ثلاث الوقت أفضل. فاستشكلوا قالوا لا يصح هذا، لا يصح محل للاستدلال، واضح هذا؟ قال
ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرها.
لا خلاف بأن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرها، فكيف تجعل من عمل في جزء من الوقت أفضل ممن عمل في الوقت، لأنك جعلته مدرك والحديث صحيح. نوافقك على الإدراك لكن لا نوافقك على الاستدلال بالحديث، لأن الحديث جاء فيه أنه أعطوا قراطين قراطين، إذن هم أفضل أو ليسوا بأفضل؟ أفضل. إذن على قولك من أخر الصلاة حتى بقيت ركعة وأدرك الجميع هو أفضل ممن صلى في أول الوقت، لأن أولئك فعلوا ذلك في أول الوقت، أنت قسمت على الوقت. فاليهود والنصارى كانوا أفضل، وهذا خلاف الحديث، المسلمون هم الأفضل رغم أنهم في التأخير. فلا يصح أن تقيس هذا بذاك وتجعل المتأخر أفضل ممن صلى الصلاة في أول وقتها. فقالوا هذا الإشكال وارد عليه وقائل. واضح هذا؟ واضح لكم؟ طيب.
ثم هو من الخصوصيات التي لا يقاس عليها.
نعم، يقول وهذا أصلا لا يصح القياس. لماذا؟ يقول هذا من الخصوصيات، والخصوصيات الأصل فيها أنها لا يقاس عليها. الخاص الذي هو خاص بشيء لا يصح للقياس. كيف؟ قال
لأن قيام آخر النهار لا ينفي عن جملته.
نعم، لو كان هذا مستقيم لعممنا وقلنا كل ما كان في آخر الشيء صلح عنه بأكمله، وينتقض عليك هذا بصيام آخر النهار، حيث إن صيام آخر النهار لا يجزى عن أوله. لكن قد يقول المهلل أنا أجيبكم، كيف لا يصلح أن تأتوا بالصيام في محل الاستدلال؟ كيف ذا؟ الصيام وقته مضيق والصلاة وقتها موسع، اختلفا من هذه الجهة. يعني يجيبه بأن الصيام وقته مضيق، فلهذا ما صلح أن نجعله في الآخر حتى يتمم الأول، بخلاف الصلاة فإن وقتها موسع فآخره يجزئ عن أوله. قد يجيبهم بهذا، أليس كذلك؟ قال
فكذلك سائر العبادات. قلت فاستبعد غير مستبعد، وليس في كلام المهلب ما يقتضي أن إيقاع العبادة.
نعم، يقول رحمه الله تعالى فكذلك سائر العبادات، يعني يستدل عليه بسائر العبادات، ولكن بينت لكم ما مضى. لكن أيضا هذا المكان لا يصح أيضا الاستدلال كما سيأتي من وجه آخر سيبينه الحافظ. قال قلت فاستبعد غير مستبعد، يعني الذي استبعدوه فيه نظر، واضح غير مستبعد. قال
وليس في كلام المهلب ما يقتضي أن إيقاع العبادة في آخر وقتها أفضل من إيقاعها في أوله.
يعني يقول لهم المهلب أنا ما قلت لكم بأن الصلاة في آخر وقتها أفضل من الصلاة في أول وقتها حتى تردوا علي هذا الإشكال. أنا إنما نظرت إلى جهة واحدة، وهي أن الصلاة في آخر وقتها يجزئ كالصلاة في أول وقتها، ولا أريد أن أبين لكم المفاضلة، وإنما أنا أتكلم عن الإجزاء لا أتكلم عن المفاضلة. لا أقول بأن من صلى الصلاة في آخر وقتها أفضل ممن صلى في أول وقتها أبدا. أنا أريد أن أقول لكم إن إدراك ركعة يجزئ، أنا أتكلم عن الإجزاء، وأنتم بحثتم في ماذا؟ في الفضيلة، وهذا لم أبحث أنا به. واضح؟ قال
وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل، فهو كالخصوصية سواء.
نعم، يقول أما إجزاء عمل البعض عن الكل فهو من قبيل الفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالذي يعمل البعض ويعطيه الله جل جلاله عمل الكل ذلك فضل الله، فهو كالخصوصية سواء، ما الفرق؟ يقول لا يرد إشكالكم. واضح؟ هذا هو جوابه رحمه الله. قال
وقال ابن المنير يستنبط منها،
طبعا لا شك أن الإجزاء وما ذكره المهلب صحيح، لكن هذا ما ذكر المهلب صحيح، لكن هذا ليس على عمومه، ليس كل إدراك الجزء يدرك به الكل. واضح؟ ليس هذا على عمومه، بل هذا فيه تفصيل. قال
وقال ابن المنير يستنبط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس.
نعم، يقول رحمه الله تعالى استنبط ابن المنير بأن هذا الحديث نأخذ منه أن وقت العمل ممتد إلى متى؟ إلى غروب الشمس، لأن الحديث جاء فيه عمل من أول النهار إلى متى؟ إلى غروب الشمس. إذن العمل ممتد إلى متى؟ إلى غروب الشمس. قال
وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر.
نعم، صلاة العصر هي أقرب الأعمال لغروب الشمس، لأن صلاة المغرب بعد الغروب، أما الصلاة التي قبل الغروب ما هي؟ صلاة العصر. إذن هي الصلاة المشهودة. قال
فهو من قبيل الإشارة لا من صريح العبارة.
نعم، يقول وهذا من قبيل الإشارة لا من صريح العبارة، ليس صريح، وإن كانت صلاة الفجر هي المشهودة بالنص، ولكن هذا بماذا؟ بالإشارة. وضع لكم. قال
فإن الحديث مثال، وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت، بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات لبقية الأمناج إلى قيام الساعة.
نعم، يقول فإن الحديث مثال، يعني هذا الحديث إنما هو لضرب المثل، وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت، ليس هو عمل خاص بهذا الوقت فقط، بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الإمهال إلى قيام الساعة. ما معنى الإمهال؟ أي بقية العمر، أليس كذلك؟ مدة البقاء. فهذه الأعمار التي هي من مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة هي وقت أعمال لك أيها المسلم، ومن ولادتك أنت حتى تموت ووقت عمل لك. إذن يقول تغتنم هذه الأوقات لجميع العبادات. قال
وقد قال إمام الحرمين إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال.
نعم، هنا كأن إمام الحرمين رحمه الله تعالى يرد على من؟ على المهلب، أليس كذلك؟ فيقول الأمثال والأحاديث التي هي تأتي لضرب الأمثال ما تؤخذ منها أحكام كما هو معروف في أصول الفقه، لأن هذه إنما جيء بها على ضرب المثل، واضح؟ ولا يؤخذ منها حكم شرعي. كيف؟ طبعا هذا عند الأصوليين أو بعض الأصوليين. قال
قلت وما أبداه مناسب لإدخال هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا لخصوص الترجمة.
نعم، يقول الحافظ كأنه يقول نعم، يعني أنت يا إمام الحرمين قلت بأنها لا تؤخذ، فكأنك أيضا تستدرك على من؟ على الإمام البخاري، فتقول كيف وضع هذا الحديث الذي هو فيه ضرب للأمثال تحت هذه الترجمة؟ فيقول الحافظ رحمه الله تعالى لا، ما أبداه الإمام البخاري مناسب لإدخال هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا لخصوص الترجمة التي قال فيها من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، لا، بل هو عام لوقت العصر لا للترجمة فقط. وضح لكم؟ بل هو عام لجميع وقت العصر لا لصلاة العصر فقط. وضح لكم؟ قال فالمناسبة موجودة وغير موجودة؟ موجودة، فكيف تقول غير موجودة؟ قال
وهي من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب بخلاف ما أبداه المهلب وأكملناه. وأنما
نعم، يقول بخلاف ما أبداه المهلب من أنه استنبط الحكم الذي مضى من جهة البعض والكل، يقول الذي بيناه لا، لكن هنا المناسبة هي ما ذكرناه أنه يريد أوقات العصر لا بخصوص الترجمة وهي من أدرك ركعة، لا، يريد وقت العصر متى ينتهي، واضح؟ فبانتهائه متى تكون مدرك للركعة، واضح؟ قال
وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسى فظاهرهما أنهما قضيتان.
نعم، يقول رحمه الله تعالى يبحث الآن في حديث ابن عمر وحديث أبي موسى، يقول أما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسى فظاهرهما أنهما قضيتان. كيف؟ حديث أبي موسى دل على أن الفريقين لم يأخذا شيء، أليس كذلك؟ هل أخذوا شيء؟ ما أخذوا شيء. وحديث ابن عمر دل على أن كل منهما أخذ من؟ أخذ قيراطا قيراط، واضح؟ قال فهما قضيتان، يعني حديث أبي موسى قضية لوحده، حديث لوحده، وحديث ابن عمر هو لوحده. فحديث ابن عمر يحمل على من مات منهم قبل نص الشريعة، وحديث أبي موسى كما مضى نحمله على ماذا؟ على من حرف وبدل وكفر بالنبي الذي بعث بعد نبيه. واضح؟ ولهذا لم يعطوا شيء. حديث أبي موسى ما أعطوا شيء، أليس كذلك؟ يحمل على ماذا؟ على من بدل وحرف أو بعث إليه نبي ولم يؤمن به بعد نبيه، فهذا لا يعطى شيء لأنه كافر. وحديث أبي موسى وحديث ابن عمر على من مات وهو مسلم بنبيه، ولهذا أعطي قيراط. واضح لكم؟ قال
وقد حاول بعضهم الجمع بينهما فتعسف.
نعم، حاول بعضهم أن يجعل الحديثين حديثا واحدا، وأتى بأمر فيه تعسف، حاول أن يجمع، لا يصح، أليس كذلك؟ إذن نجعل الحديث الأول يختلف عن الحديث الثاني، هما قضيتان. قال
وقال ابن رشيد ما حاصله إن حديث ابن عمر ذكر مثالا لأهل الأعلام لقوله تعالى.
نعم، يقول رحمه الله قال ابن رشيد ما حاصله إن حديث ابن عمر ذكر أو ذكر مثالا لأهل الأعذار لقوله فعجزوا، ذكر مثال لقوله فعجزوا. ما هو المثال؟ قال
فأشار إلى أن من عجز عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك أن الأجر يحصل له داما فضلا من الله.
نعم، يشير إلى أن حديث ابن عمر لماذا أعطوا القراط؟ أن الذي يعجز عن استيفاء العمل ليس بيده، لم يترك هو، ولكن حصل له ما يجعله يترك العمل، عارف. قال فذلك يعطى ذلك الأجر فضلا من الله ومنه. واضح؟ أما الذي يترك لوحده هو الذي لا يعطى، وهو حديث أبي موسى. واضح لكم؟ يعني حديث ابن عمر يحمل على من ترك العمل رغما عن أنفه، ليس برغبته، ولكن لعارض جعله ينقطع وهو الموت، ولهذا أعطي قيراط. أما حديث أبي موسى فترك العمل لوحده، قال ليس لنا بهذا العمل رغبة ولا نريد، لم يعطى شيء. قال
وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن أخر بغير عذر، وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم لا حاجة لنا إلى أجرك.
قالوا بحديث أبي موسى لا حاجة لنا إلى أجرك، إذن هم انقطعوا لم ينقطعوا؟ هم انقطعوا بخلاف حديث ابن عمر. قال
فأشار بذلك إلى أن من أخر عامدا لا يحصل له ما حصل لأهل الأعلى. قوله في حديث أبي موسى فقال أكملوا كذلك أكثر بهمزة قطع.
نعم، فقال أكملوا، قال كذا للأكثر بهمزة قطع.
وبالكاف وكذا وقع في الإجارة.
نعم، كذا وقع في الإجارة، وهو كتاب الإجارة كما سيأتي. أما من كان عنده الإجازة فليصحح كتاب الإجارة، والحديث هنا. نعم،
وقع هنا اعملوا بهمزة وصل وبالعين.
نعم، اعملوا بهمزة وصل وبالعين بخلاف أكملوا. قال
قوله في حديث ابن عمر ونحن كنا أكثر عملا.
نعم، قالوا ونحن كنا أكثر عمل، نحن أكثر عمل منهم، وهم أخذوا قراطا، أخذوا قراطين، ونحن أخذنا قراطا واحدا. كيف نجيب؟ يقول رحمه الله
تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد في كتاب الأسرار.
نعم، يقول تمسك به، انظروا الحنفية الآن رحمهم الله تعالى، أخذوا بهذا الحديث في شيء يؤيد مذهبه. ما هو؟ يقول تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد في كتاب الأسرار، وهذا الكتاب لم يطبع، هذا الكتاب لم يطبع بعد، طبعا له نسخة خطية. قال
إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه.
قالوا هذا الحديث حجة لنا إلى أن وقت العصر، وهذا تجده في كتب الفقه عند الحنفية رحمهم الله يستدل بهذا الحديث. قالوا إن وقت العصر متى يبدأ؟ عند صيرورة ظل كل شيء مثله، كيف كيف أخذتم هذا من الحديث؟ قالوا نخبركم الآن، استنبطنا هذا من الحديث واستنباطنا هو. قال
لأنه لو كان من مصير ظل كل شيء مثله لكان مساويا لوقت الظهر.
نعم، قالوا لأنه لو كان من مصير ظل كل شيء مثله، لو كان وقت العصر يبدأ عندما يصير ظل كل شيء مثله لكان مساويا لوقت الظهر، لكان العصر مساويا لوقت الظهر. ونحن نعلم بأن وقت العصر أطول أم الظهر؟ العصر، أليس كذلك؟ قالوا فماذا نفعل؟ قالوا إذن لابد نزيد من ماذا؟ من وقت الظهر حتى أيضا نوفق. قال
وقد قالوا كنا أكثر عملا، فدل على أنه دون وقت الظهر.
نعم، وقد قالوا كنا أكثر عملا، فدل هذا على أنه أقل من وقت الظهر، فكيف نقلل من وقت العصر حتى نجعل وقت الظهر أطول؟ لأنهم ماذا قالوا؟ اليهود جاءوا قالوا نحن أكثر عمل، وهذا لا خلاف فيه بأنهم عملوا من الصباح إلى الظهر، ثم جاء اليهود النصارى فقالوا ونحن عملنا من الظهر إلى العصر، فقال وقالوا نحن أكثر عمل، فكيف يكون أكثر عمل ووقت العصر أطول من وقت الظهر؟ إذن عمل المسلمين أطول من عمل النصارى، ورغم ذلك هم قالوا نحن أكثر عمل، وما أنكر عليهم الله جل جلاله. فدل هذا على أننا لابد أن نزيد من وقت الظهر حتى نجعل وقت الظهر أطول من وقت العصر فيطابق الحديث المواقيت، فنزيد من وقت الظهر نجعله إذا صار ظل كل شيء مثليه، وبهذا يكون ما شاء الله وفقنا. كيف وفق؟ قالوا نحن أكثر عمل، نعملهم أكثر عمل، عملوا من الظهر بداية الظهر إلى أن صار ظل كل شيء مثليه، هذا أطول من وقت العصر، إذن على ذلك يستقيم. أما أنتم أيها الجمهور يا من قلتم بأن وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله لا يصلح لكم هذا الحديث، كيف؟ لأن يصبح العصر أطول من الظهر، وهم قالوا نحن عملنا أكثر يعني وقتنا أكثر، فكيف استدللتم؟ كيف توجهوا هذا الحديث؟ واضح وجه الاستدلال؟ واضح؟ وضح لكم؟ أو في إشكال؟ أعيد؟ واضح؟
نعم. وأجيب بمنع المساواة،
قال المخالف لهم نحن أصلا نمنعكم من المساواة، أنتم قلتم لكان مساويا، من قال لكم بأنه لو صار ظل كل شيء مثله كان العصر مساوي للظهر؟ ما نوافقكم أصلا على هذا، ما نوافق بأنه لو ابتدأ وقت العصر بصيرورة ظل كل شيء مثله أن وقت العصر صار مساويا للظهر فيحتاج أن نزيد وقت الظهر حتى نقلل من وقت العصر، ما نقول بالمساواة أصلا نمنعه. قال
وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن.
نعم، وهذا معروف عند أهل العلم بهذا الفن بأن الوقت الظهر غير مساوي لوقت العصر، وإن كان يبدأ بصيرورة ظل كل شيء مثله ما يلزم المساواة. طيب
وهو أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب.
نعم، يقول لهم أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب، حتى لو قلنا بأن العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله فإن الظهر أطول في مدته من مدة العصر، هذا جوابنا أليس كذلك؟ وهذا لو نظرنا إليه يختلف باختلاف المناطق والبلدان. قال
وما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على أن وقت العصر ربع النهار فمحمول على التقريب.
نعم، يقول أما ما نقله بعض الحنابلة من الإجماع على أن وقت العصر ربع النهار فهذا نحمله على ماذا؟ قال فمحمول على التقريب، يعني هو من باب التقريب والمقاربة، يعني هو ربع النهار على سبيل التقريب، لأنه جزما هو ربع النهار، يعني أنت لما تسأل عن شيء تقول والله هذه المسافة، تقول والله تقريبا هذه المسافة كذا كذا كيلو، ما أجزم. واضح؟ يقول قول الحنابلة بأن العصر من العصر إلى المغرب ربع النهار، يقول هذا على سبيل التقريب لا جزما. وضح لكم؟ لأننا لو أردنا أن نقيس سنجد أنه ليس كذلك. قال
محصول على التقريب إذا فرعنا على أن أول وقت العصر مصير كل مثله كما قال الجمهور.
نعم، يقول هذا إذا فرعنا على أن أول وقت العصر مصير الظل مثله كما قال الجمهور. إذا فرعنا ليس فرغنا. صحيح، ومن كان لديه نقطة بل يجعلها عين معجمة مهملة، عين مهملة ليست معجمة. نعم، قال إذن لو قلنا بقول الجمهور فقول الحنابلة هو قول الجمهور، إذن هو من باب التقريب فقط على أنه ربع النهار. وضح لكم؟ قال
وما على قول الحنفية فالذي من الظهر إلى العصر أطول قطاعا.
نعم، يقول رحمه الله أما على قول الحنفية فالذي من الظهر إلى العصر أطول قطعا عندهم. أليس كذلك؟ أطول قطعا، لابد أن يكون أطول. واضح؟ قال
وعلى التنزل لا يلزم من التمثيل والتجريد.
نسلم لكم بأن وقت العصر إذا بدأ من سيورة ظل كل شيء مثله أطول من وقت الظهر. نسلم. ماذا تريدون؟ تريدون أن ننقله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله؟ لا يصلح لكم هذا الحديث أن تستدلوا به. كيف؟ نقول لكم. قال
والتشبيه والتسوية من كل جهة.
نعم، لا يلزم من التشبيه أن تكون المشابهة من كل جهة. زيد كالأسد، هل صار كالأسد في كل ما هو عليه؟ لا، كالأسد في الشجاعة فقط، وإلا في الأمور الأخرى فما يفترس الناس. أليس كذلك؟ إذن لا يلزم المشابهة في ماذا؟ في كل شيء. فالمشابهة هنا إنما هي مشابهة الفضيلة، لا مشابهة أن والله هذا الوقت والعمل لهم كان في وقت أطول، ولهذا تلزمون بأن نشابه وقت العصر بما عندهم من وقت العصر ووقت الظهر بما عندهم من وقت الظهر الذي عملوا فيه. أبدا ما يلزم. وضح لكم؟ قال
وبأن الخبر إذا ورد في معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد في ذلك المعنى بعينه مقصودا في أمر آخر.
نعم، وبأن الخبر إذا ورد في معنى مقصود، بمعنى مقصود يعني أن الوقت الوارد إنما هو في الفعل والعمل لا في الصلاة، فطوله وقصره لا يضر. أليس كذلك؟ الحديث الذي معنا ورد في ماذا؟ في معنى مقصود وهو العمل، ونحن بحثنا في مقصود آخر وهو الصلاة، فمقصودكم لا يصلح للاستدلال فيما نحن بصدده. فيقول في معنى مقصود لا تؤخذ منه المعارضة لما ورد في ذلك المعنى بعينه مقصودا في أمر آخر. ولهذا جاءت الصلاة بأن صلاة العصر تبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله. أليس كذلك؟ قال
أكثر عملا من المسلمين.
نعم، يقول وأيضا مما نجيبكم عليه بأنه ليس في الخبر نص على أن كل من الطائفتين أكثر عملا، يصدق أن كلهم مجتمعين أكثر عملا من المسلمين. يريد رحمه الله تعالى أن قوله ونحن كنا أكثر عملا، ماذا يريد بذلك؟ يعني المراد بهم اليهود مع النصارى، يعني نحن كنا أكثر عند اجتماعنا. فلو نظرنا إلى اجتماع اليهود مع النصارى من الصباح إلى العصر أطول، أليس كذلك؟ وهذا واضح لا إشكال فيه. إذا حملنا على أن المراد أن قول اليهود والنصارى اجتماع الوقتين فصحيح، وقتهم أطول، لكن ما يصلح لكم أيها الحنفية أن تستدلوا به، لأن اجتماع الوقتين لا فائدة في الاستدلال فيه من جهة الطول والقصة. أنتم بحثكم من الظهر إلى العصر أنه أطول، نحن نقول الحديث لا دلالة فيه، لأن الحديث لما قالوا نحن أكثر من جهة طول وقت اليهود مع النصارى من الصباح إلى العصر، لا شك أنه أطول، أليس كذلك؟ لا شك أنه أطول. فعمل اليهود متى؟ من الصباح إلى الظهر، وعمل النصارى من الظهر إلى العصر. لما نجمع نجد لا شك أن هذا، نجد أن هذين الوقتين أطول من وقت المسلمين الذي هو من العصر إلى المغرب. يقول فيندفع هذا الاعتراف، واضح بأن وقت الظهر أطول من وقت العصر، واضح إلى هنا. يؤيد هذا أنه جاء في الحديث لو نظرنا إليه ماذا قال؟ قال أهل الكتابين، أي ربنا، ننظر إلى الحديث، قال أهل الكتابين، ما قال أولا اليهود نحن أطول، ما قال بعد ذلك النصارى نحن أكثر حتى يقال والله يصح الاستدلال، لا، قال أهل الكتابين يعني مجتمعين. إذن لا شك أن وقتهم مع وقت النصارى، اليهود مع النصارى أطول من وقت المسلمين. إذن أيها الحنفية لا يصح لكم هذا الحديث للاستدلال، وأيضا سيأتي الجواب. قال
وباحتمال أن يكون أطلق ذلك تغليبا، وباحتمال أن
نعم، وباحتمال أن يكون ذلك أطلق من باب التغليب، من باب التغليب. وإذا كان من باب التغليب يعني الغالب فهذا لا حجة فيه، أليس كذلك؟ قال
يكون ذلك قول اليهود خاصة فينتشر
الاعتراض
من أصله كما جزم به بعضهم.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وباحتمال أن يكون ذلك قول من اليهود خاصة. فإذا كان قول اليهود هو من الصباح إلى الظهر، إذن اندفع الاعتراض من أصله كما جزم بعضهم. قل لأنه لو كان قول اليهود فقط فلا إشكال فيه، يعني لو حملناه على قول اليهود فلا إشكال في طول وقتهم، وهو أنهم عملوا من الصباح إلى متى؟ إلى وقت الظهر، أليس كذلك؟ عملوا من متى؟ من الصباح إلى وقت الظهر، وهو محل البحث، هذا محل البحث، واضح؟ وليس هو محل البحث، لأن بحثنا من متى؟ من الظهر إلى العصر، لا أن بحثنا من متى؟ من الصباح إلى الظهر، لأن البحث في طول وقت الظهر مع العصر، ووقت الظهر هو الذي عمل فيه النصارى، أليس كذلك؟ وقت الظهر هو الذي عمل فيه النصارى. أقول لكن هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى عن بعضهم فيه نظر، هذا الاحتمال فيه نظر. لماذا؟ لأن الحديث فيه فقال أهل الكتابين، إذن لا شك أن اليهود تكلموا وكذلك النصارى تكلموا، وهو حمله على من؟ على أن اليهود هم الذين تكلموا فقط، هل يصح هذا؟ لا يصح، والحديث يأبى ذلك، أليس كذلك؟ لأن الحديث فيه قال أهل الكتابين، وهذا الذي ذكره الحافظ عن بعضهم كأنه يقول قال اليهود، وهذا يناقض ما في الحديث، فهو يشمل اليهود والنصارى. فبقي الاحتمال ماذا؟ الاحتمالات الأولى التي ذكرها هي